الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكننا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه في الروايات الثلاثة من قولي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وقوله عليه السلام الماء كله طاهر، هذا وارد في خصوص الماء حتى تعلم أنه نجس، وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه من قبل نفسك. هذه الرواية الثلاثة أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وقلنا أنه هذه الروايات الثلاثة أقوال فيها، فمنها ما ذهب إليه المشهور من أنها لا تدل إلا على قاعدة الطهارة عند الشك في طهارة شيء، أو قاعدة الحلية عند الشك في حلية شيء فقط، وهذا ما ذهب إليه المشهور والتزم به منهم من المتأخرين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. والقول الثاني فيها هو ما ذهب إليه المصنف في حاشيته على الرسائل من أنها تدل على أمور ثلاث: الأول هو ثبوت الطهارة والحلية للأشياء بعناوينها الأولية، يعني مثلا عندما نقول الحديد طاهرون، الماء طاهرون، الحنطة طاهرتون وأشباه ذلك إلا ما خرج بالدليل، وكذلك تدل على قاعدة الطهارة وتدل على قاعدة الاستصحاب، فثلاثة أمور تدل عليه هذه الروايات، كما أن في الرواية الأخيرة تدل على حلية الأشياء بعناوينها الأولية، وتدل على قاعدة الحلية، وتدل على استصحاب ماذا؟ على استصحاب الحلية. ولكن المصنف له قول ثالث في المسألة، وهو ما اختاره في المتن هنا من دلالة هاتين الروايات، من دلالة هذه الروايات على خصوص الحلية والطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، وتدل على الاستصحاب بالخصوص دون قاعدة الطهارة، فهو في هذا قد خالف المشهور أيضا في تمام في جزء، هناك في الأول خالفه في جزء المدعى، ها هنا خالفه بتمام المدعى، لأن هناك المشهور يقول تدل على قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، المصنف في قوله في المتن لا تدل على قاعدة الطهارة ولا الحلية البتة، وإنما تدل على الحلية والطهارة الواقعيتين، وتدل على الاستصحاب في كليهما، في الطهارة وفي شنو؟ وفي قاعدة، يعني الاستصحاب في باب الطهارة، والاستصحاب بالنسبة يعني قاعدة استصحاب بالنسبة إلى الحلية وإلى الطهارة. وهناك قول ثالث وهو المنسوب إلى صاحب الفصول، في الحقيقة أنها تدل على قاعدة الطهارة وعلى قاعدة الاستصحاب. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكرنا أن الوجه أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في سند هذه الرواية وقد تكلمنا عنه في يوم أمس، المقام الثاني في تقريب دلالة هذه الروايات على المدعى. وقال قدس سره في تقريب مدعى في المقام هكذا: أن يقال أن الغاية فيها حتى تعلم أنه نجس، أو حتى تعلم بأنه قذر، أو حتى تعرف أنه حرام، إنما هي لبيان استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا، ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه، لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته وحليته، حتى تدل على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية كما عليه المشهور. وذلك لظهور المغيى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة، ما بدلالة على القاعدة الاستصحاب وبذيل القاعدة وهو قاعدة الطهارة ولا الاستصحاب، إلا أنه بغايته يدل على الاستصحاب، حيث أنها أي الغاية ظاهرة في استمرار ذلك الحكم واقعا في ظرف الشك، أي استمرار ذلك الحكم بحسب الظاهر ظاهرا، وهو التعبد بإبقاء الحكم الواقعي ما لم يعلم بارتفاعه بطرو ضده أو نقيضه. كما أنه لو صار المغيى لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذلك الحكم واقعا، فيرتفع بارتفاع موضوعه. بعدين تتبدل النجاسة المن بحصول الملاقات تحصل النجاسة فيتبدل الموضوع. ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب أصلا. هذا هو كلامه في تقريب مدعاه. واضح إن شاء الله؟ ها؟ على كل، احنا في الحقيقة المطلب هواي دقيق وهواي في كلام عند المتأخرين، فاحنا نريد ان اولا ان نقرب مدعى المشهور حتى نستوضح كيفية جواب المصنف رضوان الله، لانه في نفس جوابه في نفس اختياره يتبين جوابه على رأي المشهور، وبالتالي خلنا نفهم أن المشهور شلون فهموا قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، ونترك الكلام عن قاعدة الحلية في الرواية الثالثة، لأن الكلام نفس الكلام، حذو القذة بالقذة، كلامنا خلنا نركز على قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. زين، هذه هي الرواية، لأنه كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، الكلام نفس الكلام فيه في دلالته على قاعدة الطهارة أو على قاعدة الحلية للأشياء. فحينئذ الكلام الآن نوقعه في قاعدة الطهارة، ويتبين أيضا قاعدة الحلية في كيفية التقريب. فنقول أنه في تقريب هاتين الروايتين على قاعدة الطهارة نأتي ونفصل ونقول أن قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه نجس، ها هنا عندي ثلاثة عناوين، عندي ثلاثة أمور، عندي موضوع وعندي حكم وعندي قيد، وهو ما يعبر عنه بالغاية. الموضوع هو لفظ الشيء، كل شيء. الحكم أي المحمول وهو طاهر. نلاحظ كل شيء طاهر، هذه قضية مركبة من موضوع ومن محمول ومسورة بلفظة ماذا؟ بلفظة كل، وتدل على العموم. لفظة كل من الأدوات الدالة على العموم بحسب الواضع، تدل على عموم مدخولها، مو صحيح؟ فنقول هاي لفظة كل شيء طاهر. نأتي ونقول الغاية حتى تعلم بأنه نجس، هذا حتى تعلم بأنه نجس لمن راجع؟ هل هذا راجع إلى الموضوع فتكون قيدا في الموضوع، أم راجعة إلى الحكم فتكون قيدا ماذا؟ قيدا للحكم. كيف نرجعها إلى الموضوع بأن نقول هكذا: كل شيء حتى تعلم بأنه نجس فهو طاهر. لاحظتم أرجعنا الغاية وين؟ قيدا في الموضوع. كل شيء حتى تعلم بأنه نجس فهو طاهر. وياي؟ فهذا في الحقيقة يرجع، يعني كل شيء إلى أن تعلم بأنه قذير أحكم عليه ماذا؟ أحكم عليه بالطهارة. فكل شيء طاهر حتى تعلم بأنه نجس، نرجع هذه الغاية إلى المغير، إلى الموضوع، نقيد به ماذا؟ نقيد به الموضوع. وعليه يكون المستفاد من هذه العبارة هو الحكم بطهارة ماذا؟ هذا الموضوع المستمر إلى زمان العلم. هذا الموضوع مستمر إلى زمان العلم، ترى محكوم بالطهارة. هيك سخو واحد من عندكم يقول: شنو شيخنا، شنو هذا المعنى زمان العلم؟ شنو نقول؟ ها، لا ريب ولا إشكال بأنه لا يمكن أن يلحظ عنوان المأخوذ في الموضوع العنوان الأولي، وإلا لو كان العنوان الأولي للموضوع كعنوان الماء، كعنوان الحنطة، كعنوان الشعير، كعنوان الحديد، هذا يدور مدار بقاء الذات، مو يدور مدار بقاء العلم. لاحظتم؟ هذا يدور مدار الذات. إذن لما أقول كل شيء أريد من عند الماء، يعني الماء حتى تعلم أنه نجس طاهر. أقول الماء من حيث هو ماء، هذا العنوان يدور ما دار ماذا؟ الماء موجودا، مدار شنو هذا العنوان؟ مدار ذاته، لا يمكن أن نقيده بالعلم. العلم لا، يعني الذي يرفع به العنوان لابد وأن يكون ذلك العنوان مما يرتفع بالعلم. عنوان الماء يرتفع بالعلم؟ لا يرتفع بالعلم. عنوان الماء يرتفع بارتفاع ماذا؟ بارتفاع ذاته. إذا تبدل صار خمر، بل تبدل عنوان الماء. أما نقيد كل شيء إلى أن تعلم بأنه قذر فهو طاهر، تقييد استمرار الحكم بالطهارة إلى العلم بالنجاسة لا بد وأن يكون شنو؟ لا معنى لاستمرار ماذا؟ لاستمرار ذلك الشيء بعنوانه الأولي، لا معنى، لأنه ذاك في الحقيقة ما متوقف على العلم، إنما مستمر باستمرار ماذا؟ ذاته. إذن لا بد وأن يكون العنوان المأخوذ في الموضوع الذي يقيد به إلى العلم عنوانا يرتفع ماذا؟ يرتفع بالعلم، وذاك العنوان هو عنوان المشكوكية أو عنوان المجهولية. فنقول كل شيء مجهول طهارته أو نجاسته محكوم ماذا؟ حتى تعلم بأنه نجس ترى هو محكوم ماذا؟ محكوم بالطهارة. واضح؟ فعليه نقول لا بد وأن يراد من الشيء المجهول بما هو مجهول حكمه. ترى الشيء الذي لا نعلم، لا مشكوك، مجهول، هذا محكوم ماذا؟ محكوم بالطهارة. إلى أن نعلم أنه قذر محكوم بالطهارة. فأرجعنا هذا القيد إلى الموضوع وجعلنا العلم قيدا في الموضوع. فإذا جعلناه قيدا في الموضوع فلا بد وأن نجعل العنوان الذي قيد بالعلم عنوانا يرتفع بالعلم، لا عنوانا لا يرتفع ماذا؟ بالعلم. فحينئذ نقول كل شيء مشكوك من حيث كونه مشكوكا إلى أن تعلم، إلى أن تعلم بأنه ماذا تعلم، تعلم قذارته، فهو ماذا محكوم، ماذا محكوم بالطهارة، فحينئذ يدل على قاعدة الطهارة. فهذا حكم ظاهري، أي الطهارة حكم ظاهري مجعول، المن مجعول لذلك شيء من حيث كونه مجهولان، من حيث كونه مشكوكان، فيثبت ماذا؟ فتثبت قاعدة الطهارة، ومثله بالنسبة إلى قاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف بأنه حرام. وأخرى لا، في الحقيقة أن نرجع الغاية إلى الحكم لا إلى الموضوع، بأن يقال هكذا: كل شيء طاهر، ولكن هذه طهارته مغيات ماذا؟ مغيات بالعلم بالنجاسة. كل شيء طاهر، ولكن طهارته مغيات بالعلم بالنجاسة. على هذا المعنى إذا أرجعنا الغاية إلى الحكم أيضا تدل على قاعدة الطهارة. والوجه في ذلك نلاحظ أنه لا بد وأن نقول أن هذا الحكم مقيد، الحكم بالطهارة مقيد إلى العلم بالنجاسة، فنقول الحكم الذي يكون مقيدا بالعلم هو الحكم الواقعي لو الحكم الظاهري، ها؟ لا، الواقعي، الواقعي لو الظاهري، ها؟ ليش؟ أدري، أنا أقول، قلت هذا كل شيء طاهر حتى تعلم بأنه ماذا؟ نجس، بمعنى قيدنا الحكم بالطهارة وأن هذا الحكم ثابت ومستمر لهذا الشيء إلى أن نعلم بأنه ماذا؟ إلا أن نعلم أنه نجس، أنه محكوم بالشنو؟ محكوم بالنجاسة بعد العلم بالنجاسة. الذي يدور مدار العلم بماذا؟ العلم بنقيضه أو العلم بضده، هو الحكم الظاهري لو الحكم الواقعي، ها؟ إسا شنو صار؟ الواقعي مو غلط، مو الواقع الظاهري، الواقعي ما يمكن. ليش الواقعي ما يمكن؟ لأن الواقعي يدور مدار ماذا؟ تبدله في الواقع، علمت به أو لم أعلم. أقول هذا إذا كان في الواقع طاهرون، ففي الواقع إذا تبدلت تبدل إلى النجاسة، علمت به أو لم أعلم به، نجس واقعا لو نجس، ها؟ لا، ثابت على كل حال، نجس على كل حال. فإذا لما قيدنا الحكم بالطهارة لذلك الشيء بالعلم بالنجاسة، هذا الحكم مستمر وثابت لذلك الشيء ما دام لم أعلم بالنجاسة، ما لم أعلم بأنه قذر، هذا عدم العلم بالقذارة أو العلم بالنجاسة، زين، هذا لابد وأن يكون شيء وياي شيء مما يرتفع بالعلم بعلمي، وهذا لا يكون إلا بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر لا بحسب الواقع، لأن الواقع الحكم ثابت، نجاسة قد تكون نجس في الواقع أنا ما علمت به، علمت أو لم أعلم. فجعل المناط في الحكم بالطهارة يدور مدار استمرار العلم، أو أنه مستمر إلى العلم بالقذارة أو إلى العلم بالنجاسة، لا بد وأن يكون ذلك الشيء مما يرتفع بالعلم، وذلك الشيء الذي يرتفع بالعلم لا بد وأن يكون حكما ظاهريا. إذا كان حكما ظاهريا، فهل الحكم الظاهري ثابت للشيء بعنوانه الأولي لو بعنوان كونه مجهولا ومشكوكا؟ ها الحكم الظاهر لمن يثبت؟ يثبت لما هو مجهول الحكم، لما هو مشكوك الحكم. أما إذا علمت بأنه هذا ماء فهو في الواقع طاهر، الماء طاهر. زين، إذن الحكم الظاهري لابد وأن لا يكون ذلك شنو، لابد وأن يكون ثابتا للشيء لا بعنوانه الأولي، وإنما بعنوان كونه ماذا؟ بعنوانه الثانوي، ككونه مجهولا أو ماذا؟ أو مشكوكا. ولا ريب ولا إشكال أن الذي يجعل له الطهارة من حيث كونه مشكوكا أو مجهولا هذا ما ماذا يسمى؟ يسمى بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الطهارة. كل شيء من حيث كونه مجهولا ومشكوك الطهارة والنجاسة فهو طاهر ظاهرا ما لم تعلم بالنجاسة. هذا التقييد ما لم تعلم يتبين أن الطهارة هنا طهارة ظاهرية. فحينئذ يتبين لدينا أنه سواء أرجعنا القيد إلى الموضوع، الغاية أرجعناها إلى إلى الموضوع، أو أرجعناها إلى الحكم، يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على قاعدة الطهارة كما هو مبنى المشهور. إن قلت إشكال في المقام، لو سلمنا بأن الطهارة حكما ظاهريا من جهة تقييدها بالعلم بالنجاسة، وأن الذي يقيد بالعلم ويدور مدار العلم إنما هو الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي، ولكن الحكم الظاهري لا يستلزم كون المفاد كونه حكما ظاهريا، لا يستلزم كون المفاد قاعدة الطهارة، بل الحكم الظاهري كما يتناسب مع قاعدة الطهارة كذلك يتناسب مع الاستصحاب، فإن الاستصحاب أيضا جعل ظاهري في شنو؟ بقاء تعبد استمرار الحكم بحسب الظاهر أيضا إلى أن يتيقن بهذا، يتيقن بالارتفاع. فاستصحاب الحكم المتيقن في الزمان الأول استصحابه إلى الزمان الثاني هذا حكم ظاهري أيضا. فإذا كان حكما ظاهريا فكما تتناسب هذه الرواية مع قاعدة الطهارة أيضا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع الاستصحاب. فبالتالي زين هذا الاستصحاب أيضا حكم ظاهري مستمر إلى زمان اليقين، حتى أن ننقضه بيقين آخر إلى زمان العلم كما دلت الرواية كل شيء لك طار حتى تعلم بأنه نجس، هذا أيضا يدل على الاستصحاب. ليش يدل على خصوص قاعدة الطهارة؟ هذا إشكال. إن قلنا أن الاستصحاب وإن كان حكما ظاهريا مستمرا بقاء إلى زمان العلم بالانتقاض، إلا أنه متقوم باليقين السابق، لأنك كنت على يقين سابقا فتستصحب بقاء الحكم في مقام الظاهر. يعني استصحاب الحكم الواقعي إلى الزمان الثاني تعبدا، وهو معنى جعل الحكم المماثل. هذا صحيح، ولكن هذا معتمد على اليقين ماذا؟ على اليقين السابق. وليس في هذه الرواية دلالة على أن هذا الحكم ثابت ومستمر إلى زمان العلم بالنجاسة، أن هذا الحكم ثابت ومستمر إلى زمان النجاسة بسبب اليقين السابق، ما بيكون دلالة على هذا. إحنا في الحقيقة في باب الاستصحاب وإن كان حكما ظاهريا مستمرا إلى زمان العلم بالانتقاض، كما العلم بالنجاس الذي هو نقيض أو ضد الطهارة على الخلاف، لكن ذاك مرهون بالاعتماد على اليقين السابق، وليس في الرواية لا عين ولا أثر لليقين ماذا؟ لليقين السابق والاعتماد في الحكم بالطهارة واستمرارها إلى زمان العلم على أساس اليقين ماذا؟ على أساس اليقين السابق. فحينئذ يثبت قول المشهور من دلالة هاتين الروايتين على قاعدة الطهارة، والرواية الثالثة على قاعدة الحلية. هذا تقريب كلام المشهور. افتهمنا لحد الآن جيد؟ إذا افتهمنا واضح؟ زين. إجا المصنف في حاشيته على درر الفوائد قال لا يابا، ترى الذي نستفيده من هاتين الروايتين ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت طهارة واقعية للأشياء مطلقا بعناوينها الأولية إلا ما خرج بالدليل كالكلب والخنزير. لولا الدليل هذا لقلنا بطهارة الكلب واقعا، لقلنا بطهارة الخنزير واقعا، بطهارة الخمر واقعا، لكن دل الدليل على القول بنجاسة الخمر، دل الدليل على نجاسة هذه الأشياء. قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، في الحقيقة هذا ماذا يدل على الحكم بطهارة الأشياء الواقعية بعناوينها الأولية، هذا أولا. بعد يدل على شيء، قال إبني يدل على قاعدة الطهارة ويدل على الاستصحاب، ثلاثة أمور. المشهور شو يقولون؟ شدوا على ماذا؟ فقط قاعدة الطهارة. هذا يقول لا، أنه هذه الإمام كي يقنن يبين حكم الأشياء أولا بلحاظ عناوينها الأولية، ثانيا بلحاظ كونها مشكوكة الحكم، ثالثا الاستصحاب أيضا يبينه تقريب ذلك. قال أن قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، لا ريب ولا إشكال أن لفظة كل شيء شامل لما هو معلوم العنوان. مثل إيش؟ كل شيء معلوم العنوان، كعنوان الماء، عنوان الحجر، عنوان الشعير، عنوان الحنطة، هذا كل شيء، هذا داخل في شيء أو داخل؟ داخل في شيء، كل شيء. هذا بمقتضى لفظة كل الذي يدل على عموم دخول، والشيء صادق على هذه الأمور، فهذا شيء من الأشياء، هذا شيء من الأشياء، فهو صادق شامل لما هو معلوم العنوان بعد، وكذلك شامل لما هو مشكوك العنوان، مردد بين كونه ماء أو خمرا، هذا مشمول شيء من الأشياء، وكذلك شامل لما هو مشكوك الحكم، هو أيضا شيء من الأشياء. أنا في الحقيقة هذا الذي هو مشكوك الحكم لا يخرج إما أنه معلوم العنوان أو مردد العنوان، وإلا ليش إحنا جهلنا بحكمه؟ فحينئذ شامل لهما معا، شامل لما هو معلوم العنوان وشامل لما هو مجهول العنوان، مردد بين كونه ماذا؟ بهذا العنوان أو بهذا العنوان. جيد. فحينئذ نقول الإمام ماذا قال؟ كل شيء طاهر. خلاص انتهينا، أثبت الطهارة لكل شيء الشامل للأشياء للمعلوم وللمردد، فأثبت الطهارة الواقعية للأشياء المعلومة العنوان، وأثبت الطهارة الظاهرية للأشياء ماذا؟ مشكوكة العنوان أو مشكوكة الحكم، أثبت لها الطهارة الظاهرية حينئذ. فحينئذ الطهارة الواقعية ثابتة للأشياء بعناوينها الأولية المعلومة، إذا كنت أنا أعلم عنوانه أقول هذا طاهر، فهو يريد أن يقنن ويؤسس ثبوت الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، وكذلك يثبت ماذا؟ الطهارة الظاهرية للأشياء الغير المعلومة العنوان، فيكون شاملا لكليهما. وهذا نستفيد منه ماذا نستفيد منه؟ الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية أولا، ونستفيد منها قاعدة الطهارة المجعولة في ظرف الشك، أي مشكوك الحكم لمجهولية العنوان، واضح؟ فإذا نستفيد من عدها قاعدتين. خب، دلالت على الاستصحاب من أين تستفيد أنت؟ من أين تستفيد؟ إذا أنت في الحقيقة بلحاظ الإطلاق الإفرادي له استفدت الطهارة الواقعية للأشياء، وبلحاظ الإطلاق الأحوالي لهذه حالها كونها معلومة العنوان مشكوكة العنوان استفدت شنو؟ بلحاظ الأحوال أنه قد يطرأ عليها الشك، استفدت من عدد الطهارة الظاهرية. الاستصحاب من أن تستفيد؟ هذا كلام. الآن استفادينا قاعدتين، استفادينا الطهارة الواقعية وقاعدة الطهارة. الاستصحاب من استفيد؟ نقول أن الاستصحاب فيدل عليه الغاية، الغاية تدل عليه. شلون الغاية؟ نقول لأن هذه الغاية غاية للحكم، كل شيء طاهر، وهذه الطهارة مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة. حتى تكون قيد للحكم، لاحظت العبارة؟ كل شيء طاهر، خلاص انتهينا، نقطة راس سطر. هذه الطهارة الثابتة لذلك الشيء المعلوم ولذلك الشيء المجهول، هذا مستمرة إلى زمان العلم. ماذا؟ إلى زمان العلم، استمرار الحكم هذا إلى زمان العلم. تلك الطهارة الواقعية الثابتة، تبوياي، تلك الطهارة الواقعية الثابتة لذلك الشيء بعنوان الأولي، هي طهارة واقعية لو لا؟ طهارة واقعية. هذه الطهارة مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة. نقول إلى زمان العلم بالنجاسة في الحقيقة لا بد وأن لا يكون إلا الاستصحاب، ليس شيئا آخر. ليش لا يكون إلا الاستصحاب؟ لأن الحكم الواقعي بالطهارة الثابت للماء منوط استمراره إلى زمان العلم بالقذارة، لو منوط استمراره إلى شنو؟ إلى حصول النجاسة. أحسنت، إلى حصول النجاسة. علمت بها أو أم لم أعلم بها، هذه الطهارة الواقعية قد انتقضت لو كانت النجاسة واقعا ثابتة. فقوله عليه السلام هذا الحكم بالطهارة الواقعية باق ومستمر إلى العلم بالنجاسة، ظاهره ماذا؟ لا يكون إلا استمرارا تعبديا ببركة الاستصحاب. يعني تلك الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية مستمرة في مقام الظاهر إلى زمان العلم. ماذا؟ إلى زمان العلم بالنجاسة. إذا علمت بالنجاسة فقد انتقضت تلك الطهارة. لا ريب ولا إشكال أن الذي يدور وجوده وعدمه مدار العلم ليس هو الطهارة، شنو؟ ليس هو الطهارة الواقعية، بل الطهارة الواقعية تدور مدار ماذا؟ مدار تنجس الواقع أو عدم تنجسه. أما لما قيده بالعلم بالنجاسة فمستمر العلم إنما هو لأجل ماذا؟ التعبد ببقائه ظاهرا، ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب. فالرواية حيث دلت على استمرار الحكم الواقعي إلى زمان العلم فلا محالة في ذلك، هو شنو؟ بلحاظ أمر تعبدي باستمرار الواقعي ظاهرا إلى زمان العلم. قد يكون أنا أعلم بالقذارة، ولكن هو في الواقع شنو؟ طاهر، في الواقع طاهر، ولكن أنا علمت بالقذارة، علمت بالتنجيس، ولكن هو في الواقع أنه هذا مو نجس. يقول هذا تنتقض، هذا معناه استمرارها. فحينئذ نقول فتلخص من جميع ما ذكرنا على مبنى أن عندي شيئين، مغيى وهو كل شيء، وغاية حتى تعلم بأنه نجس. المغيى وهو قوله كل شيء طاهر، هذا حتى نرجع الغاية إلى الحكم. كل شيء طاهر يدل على أمرين: على الطهارة الواقعية بلحاظ عمومه الأفرادي، وعلى الطهارة الظاهرية بلحاظ إطلاقه الأحوالي. انتهينا، هذا بلحاظ المغيى. وأما بلحاظ الغاية وهو استمرار الحكم الثابت واقعا إلى زمان العلم بالنجاسة، فهذا هو الاستصحاب المستفاد من الشنو؟ من غاية ماذا؟ من الغاية. غاية ماذا؟ كل حتى تعلم بأنه فنحكم، فنقول الحكم الواقعي بطهارة الأشياء وقاعدة الطهارة وهو الحكم بطهارة المشكوك، والاستصحاب للتعبد باستمرار الحكم الواقعي إلى زمان العلم ماذا؟ إلى زمان العلم بالنجاسة. هذه هو الذي ذكره المصنف في حاشيتي على الرسائل. لكن عدل عن ذلك في المتن وقال أنه في الحقيقة أنا إيش عندي؟ عندي مغيا نستفيد من عدها ماذا؟ نستفيد من عدها وبعد في المغيا نستفيد من عدها ثبوت الطهارة الواقع لأشياء بعناوينها الأولية وثبوت قاعدة الطهارة، وبلحاظ الغاية واستمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة نستفيد منه الاستصحاب. هالشيء ذكر. يقول هذا الكلام لا يتم في الحقيقة في المتن. نعم، إجا بالكفاية عدل عما في حاشيتي على الرسائل، قال هذا مما لا يمكن الالتزام به. بل في الحقيقة أن هاتين الروايتين لا تدلان إلا على أمرين فقط: على الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، وعلى قاعدة الاستصحاب. أما قاعدة الطهارة فلا يمكن دلالة هاتين الروايتين عليها. شنو السبب؟ الوجه في ذلك ليش في الحقيقة؟ ها، يقول في الحقيقة احنا من المغيا نستفيد الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، ومن الغاية نستفيد الاستصحاب. زين، من المغيا نستفيد قاعدة الطهارة بعد؟ يقول لا، غير ممكن. ليش غير ممكن؟ قال هذا غير معقول. قو السبب عدم المعقولية شنو؟ قال ها، تعالوا خنشوف أنه في الحقيقة قاعدة الطهارة نستفيد منها حكم ظاهري، الطهارة واقعية نستفيد منها ماذا؟ حكما واقعيا، ثبوت الطهارة الواقع للأشياء بعناوين. يعني يقول المولى أن الحديد ترى طاهر واقعا، الماء طاهر واقعا، الخشب طاهر واقعا، الذرة طاهر واقعا. زين، هذا بدي يقول هذه. أو نقول أن الشيء المجهول مجهول العنوان طاهر ظاهرا، إيش نقدر نقول؟ يقول نقدر نستفيد هذا؟ يقول لا، ما يمكن نستفيد هذا اللي هي قاعدة الطهارة. ليش؟ قال الحكم الواقعي شنو موضوعه؟ الحكم الظاهري شنو موضوعه؟ خل نفهم. الحكم الواقعي موضوعه شنو؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل أحكام واقعية وجعل أحكام ظاهرية، مقام العلم، مقام الكشف، مقام الدلالة، زين، الأحكام الواقعية شنو موضوعاتها؟ يقول الأحكام الواقعية موضوعها هو عبارة عن ذلك الشيء أو تلك الماهية المتعينة في الخارج بعنوانها الخاص، كعنوان الماء، كعنوان الحطة، كعنوان ماذا؟ كعنوان مثلا تمة، كعنوان الشكر، كعنوان وأشبه ذلك. هذه كل شيء هو الشيء يشير إلى تلك الماهيات الخارجية المتعنونة بعناوينها الأولية، وهذه مأخوذة على سبيل اللا بشرط. هذا متعين بهذا التعين على نحو اللا بشرط، فيكون هذا الحكم ثابت لذلك الشيء، أي لذلك العنوان على سبيل اللا بشرط. أما الحكم الظاهري ثابت لذلك الشيء للماء من حيث هو بشرط شنو؟ بشرط شنو؟
بشرط الشيء،
شرط العلم شنو؟
بشرط
الشيء بشرط كونه مشكوك الحكم، بشرط أنه مردد الحكم، فهو مأخوذ بشرط شيء. تعين هذا في مقابل تعين لا بشرط. عندي تعينين، عندي لا بشرط وهو الماء من حيث هو ماء طاهر. نقول أما قاعدة الطهارة شو تقول لي؟ تقول لي الماء من حيث كونه مشكوك الحكم، من حيث كونه لا نعلم طهارته ونجاسته، هو طاهر. هذا المائع المردد، هذا شو يقول؟ المائع المردد بين كونه بول أو ماء هذا مشكوك الحكم، فمن حيث كونه مردد مشكوك العنوان، مجهول العنوان، ترى هذا طاهر. ايش تقول؟ قاعد طاهر، مو صحيح؟ إذن موضوع قاعدة الطهارة هو بشرط شيء، موضوع القاعدة شنو؟ موضوع الطهارة الواقعية هو شنو؟ هو اللا بشرط، لا ريب ولا إشكال. هذا تعين في مقابل هذا التعين. في مقام الجعل من قبل المولى عندما يريد أن يجعل، أن يحكم على شيء، لا بد وأن يكون شنو؟ إذا قلنا بعدم جواز الإهمال، أنه لا يهمل في حكمه، فلا بد وأن يحدد موضوعه، موضوع لا بد أن يكون محدد موضوعه، هل هو اللا بشرط أو موضوعه بشرط شيء، ثم جعل ماذا؟ جعل الطهارة له. لا بد أن يتعين في مقام جعل الطهارة الذي هو حكم المولى، لا بد بعد أن نقول بعدم الإهمال في مقام الثبوت، عدم تصور الإهمال، لا بد أن المولى قد حدد الموضوع وجعل ماذا؟ جعل هذا الحكم الطهارة له، ذاك الموضوع الذي حدده. نقول عندي تعينين، أكو جامع مشترك بينهما؟ ما عندي جامع مشترك، لأنهما هذا التعين يباين ماذا؟ يباين هذا التعين. فحينئذ نقول إما أنه لاحظ التعين الأول وهو اللا بشرط، وإما لاحظ التعين الثاني وهو بشرط شيء، أي من حيث كونه مشكوكا، من حيث كونه مجهول، فجعل الحكم له لا يخلو عنهما. فحينئذ نقول لا يمكن دلالة المغير إلا على أحد أمرين، إما أن يدل على خصوص الطهارة الواقعية، وهذا فيما إذا لاحظ المولى شنو؟ تعين بشرط شيء، أو جعل الطهارة الواقعية، وهذا إذا لاحظ ماذا؟ لا بشرط، تعين لا بشرط، فجعل الطهارة الواقعية، لأن هذا موضوع يختلف عن ماذا؟ عن هذا الموضوع. فحينئذ نقول كل شيء طاهر، أو الماء كله طاهر، دال حينئذ على خصوص ذاك العنوان الأولي الذي لاحظه المولى على سبيل الله بشرط، فجعل الطهارة الواقعية ثابتة له. فحينئذ لا يدل إلا على ماذا؟ لا يدل إلا على الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. فحينئذ نقول الإنسان طاهر لو مطاهر، إنسان طاهر. الحيوان طاهر لو طاهر طاهر، الجماد طاهر لو طاهر طاهر، بمقتضى كل شيء طاهر. إلى ها هنا انتهينا من هذا. بلحاظ المغيّر لم نستظهر إلا الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأول. أما قاعدة الطهارة نقدر نستفيد؟ يقول لا ممكن، لأنه إذا ردنا أن نستفيد لابد أن نلحظ ذاك الموضوع بتعين آخر، وهذا التعين مباين لا يمكن أن يلحظه المولى مع ذاك الموضوع، بعد عدم وجود الجامع المشترك وعدم إمكان وعدم الإهمال في مقام الثبوت، فهو لابد وأن لاحظ أحد التعينين. وقال بأن المتعين هو ماذا؟ هو قد لاحظ ذاك العنوان وهو لا بشرط. ليش؟ لأن بشرط شيء يحتاج إلى قرينة في تعيينه، يحتاج إلى مؤونة زائدة، بخلاف لحاظ العناوين الأولية لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة. خوش، إجينا إذن بالمغيث، ثبتت لنا أن هذا الماء ثبتت له الطهارة الواقعية. في الغاية شو تقول لي؟ تقول لي كل شيء، أي الماء طاهر طهارة واقعية، وهذه الطهارة الواقعية مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة. فنقول أن هذا القيد مستمرة إلى زمان، وهو الغاية. غاية لما ترجع إلى الحكم بطهارة الماء، يعني الماء طاهر خلاص موضوع ومحمول قد ثبت. نقول ولكن هذه الطهارة مستمرة باقية للماء حتى تعلم ماذا؟ حتى تعلم بنجاسته. ولا ريب ولا إشكال معنى هذا أن الطهارة الواقعية الثابتة للماء مستمرة وباقية إلى زمان العلم بالضد أو النقيض، إلى زمان العلم ماذا؟ إلى زمان العلم بالنقيض ألا وهو النجاسة. والذي يكون مستمرا إلى زمان العلم ويقيد بالعلم، هذا حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ ها؟ حكم ظاهري بعد، لأن الذي يقيد بالعلم زين واستمرار الطهارة الواقعية بالعلم، هذا في الحقيقة لابد وأن يكون ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب والحكم ظاهرا. وأما بحسب الواقع أنه تبدل الطهارة الواقعية إلى النجاسة الواقعية، منوط بالعلم لو ما منوط بالعلم، ما منوط بالعلم خلاص، علمنا أو لم نعلم قد يكون نجس وقد يكون طاهر. فتقييده بالعلم واستمراره إلى زمان العلم بالنجاسة، نقول هذا لا يكون شنو؟ يعني لا معنى لاستمرار الحكم الواقعي بالطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة، بل الحكم الواقعي مستمر إلى حدوث النجاسة، لا إلى العلم ماذا؟ لا إلى العلم بالنجاسة. فلا بد وأن تكون الغاية إنما شنو؟ هي لاستمرار الحكم الواقعي إلى زمان العلم استمرارا تعبديا، أي ببركة التعبد، ولا نعني به إلا ماذا؟ الاستصحاب، لأنه هو بقاء الحكم تعبدان، بقاء الحكم واقعا ببركة ماذا؟ ببركة التعبد. اعمل أو شنو؟ رتب عملك على أساس يقين وعلى أساس استمرار الحكم الثابت في الزمان الأول، وبما أن الحكم الثابت في الزمان الأول هي الطهارة الواقعية، فابقى على هذه الطهارة الواقعية إلى أن تعلم بطرو ماذا؟ بطرو النجاسة. ومنه يظهر أن مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه من التزام بالاستصحاب وبالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية لا يتم إلا إذا كانت الغاية غاية للحكم أو للموضوع؟
للحكم.
أحسنتم، غاية للحكم لا يمكن أن تكون غاية الموضوع. إذ لو كانت غاية للموضوع لدلت هذه الرواية على ماذا؟ لدلت على قاعدة، على قاعدة الطهارة فقط. فإذن لما كان قوله هكذا كل شيء واقعا طاهر واقعا، واضح؟ كل شيء بحسب عنوانه الأولي طاهر واقعا، وهذه الطهارة الواقعية باقية ومستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فحينئذ إلى أن تعلم بأنه نجس هذا قيد للحكم بطهارة تلك الأشياء. وأما لو قلنا هكذا الماء إلى أن أعلم بأنه نجس طاهر، فحينئذ ماذا لازمه؟ أن يكون يكون ماذا؟ يكون هذا الحكم ثابت لما هو ماذا؟ لما هو مستحسن، لما هو مستمر إلى زمان العلم. وقلنا أن العلم مستمر بلحاظ عنوانه الأول لو بلحاظ عنوانه الثانوي، أي من حيث كونه مشكوك الذي يرتفع بالعلم. عنوانه الأول لا يرتفع بالعلم، إنما عنوانه الأول يرتفع بذاته، أما عنوانه الثاني وهو كونه مشكوك يرتفع ماذا؟ أو المجهول يرتفع بالعلم. فهذه إذن تمامية استدلاله موقوف أنه ماذا؟ الموضوع، أن الغاية إذا جعلت قيدا الموضوع لازمه لازمه دلالة هذه الرواية على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل، لا على الطهارة الواقعية ولا على استصحاب الطهارة. فبناء المصنف على أن الغاية غاية للحكم، فإذا كانت غاية للحكم فحينئذ تدل على الطهارة الواقعية وعلى استمرارها إلى زمان العلم بالنجاسة، وليس ذاك إلا بما شنو؟ ببركة الاستصحاب. هذا تمام الكلام فيما استظهره المصنف رضوان الله تعالى عليه من هاتين الروايتين. شوفوا الساء نلاحظ كلامه قدس سره. قال أن يقال أن الغاية فيها كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، أن الغاية فيها إن حتى تدل على الاستصحاب، إنما هي لبيان استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا، أي تلك الطهارة الواقعية التي حكمنا على ذاك الموضوع بعنوان الأولي من الطهارة والحلية، هذه مستمرة ظاهرا حتى نعلم بالنجاسة، ما لم يعلم بطرو ضده. إذا قلنا أن النجاسة والطهارة من المتضادين، أو قلنا أن الحلية والحرمة متضادين، هذا في لحظة، أو نقيضه على القول بأن الطهارة هو عدم القذارة، فيكون ماذا؟ من قبيل عدم ملك، لا لتحديد الموضوع هذه الغاية مقيدا في الموضوع، كي يكون الحكم بهما أي بهذه بهاتين الروايتين وبقاعدة وبرواية الحل قاعدة، لو كان راجعا إلى الموضوع قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته، فتكون دالة على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية إذا كانت الغاية قيدا للموضوع. وذلك إذن هو غاية للموضوع إنما غاية للحكم، وذلك لظهور المغيا فيها، أي في ماذا؟ كل شيء في بيان الحكم، أن الإمام في مقام بيان الحكم للأشياء بعناوينها، يا عنوان يا عنوان، عنوان الماء، عنوان الحنطة، عنوان الشعير، عنوان الحديد، وهكذا بعناوينها الأولية لا بعناوينها الثانوية وهي مشكوكة الحكم، يعني بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فهو وإن لم يكن له بنفسه هذه، بس هذا المقدار يدل على شنو؟ على الطهارة الواقعية، وما بمساس لا بقاعدة الطهارة ولا مساس بالاستصحاب، ما بدلالة على الاستصحاب، هذا المغير إلى مساس بالاستصحاب، يقول نعم له مساس ولكن وين؟ بلحاظ الغاية وبلحاظ المغير. قال وإن لم يكن للمغير بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب، وإلا شنو؟ إلا يعني استثناء، إلا أنه استدراك، لكن أن هذا الحديث بغايته، حتى تعلم باعتبار أنه التقييد بالعلم استمرار الحكم إلى العلم، هذا لابد أن يكون حكما ظاهريا، والحكم الظاهري لا يكون استمراره إلا تعبدا، لا يكون إلا استصحابا، إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب، حيث أن الغاية ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، ثابت ومستمر ماذا؟ ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بالعلم أو يعني باليقين بطرو ضده أو نقيضه، كما أنه لو صار، هذا راح يصير من تقبيل تبدل الموضوع بعد، كما لو أنه أنا ماذا علمت بالنجس، طاهر هذا الشيء، لكن علمت بملاقات النجس رأسا، ماذا أحكم بنجاسته بعد؟ ليش أحكم بنجاسته؟ أقول لأنه ماذا من قبيل تبدل الموضوع بعد. قال كما أنه لو صار مغيا، أي العلم حتى تعلموا بالملاقات، مغيا لغاية مثل الملاقات بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة، راح يصير قبل تبدل الموضوع، لدل على استمرار ذلك الحكم، ذاك الحكم طاهر إلى ملاقاته للنجاسة، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب بعد. يصير إلى دلالة على الاستصحاب، لا دلالة على الاستصحاب بعد حينئذ. ليش في هذين الموردين؟ لأن هذا من قبيل تبدل الموضوع، أو من قبيل ماذا؟ تبدل الموضوع، يعني بعد خلاص هذا كان ما ملاقي، الآن ملاقي. يعني شنو صار؟ هنا ما ملاقي، الآن ماذا؟ تبدل حكم واقعي بعد رح يصير. هناك لا، تبدل حكم ظاهري، فيدل هناك على الاستصحاب، أما ها هنا فلا يدل على الاستصحاب، بل استمرار الحكم الواقعي إلى أن يتبدل موضوعه واقعا أو يتبدل حكمه الواقعي. قال الماء الغير الملاقي هذا ماذا؟ محكوم بحكم، إذا لاقى حكم بحكم، إذا لاقى النجس حكم بحكم النجس، خلص حينئذ عند العلم بالملاقات يصبح هناك حكم آخر في الدين إلى هنا. ولكن لا يخفى، لا يلزم على ذلك، أي على ما ذكرناه من استعمال نص معين، هذا في الحقيقة جواب وإشكال طرحه الشيخ الأنصاري على ما ذهب إليه صاحب الفصول. صاحب الفصول قال نستفيد من هذا الحديث أمرين: قاعدة الطهارة وبعد والاستصحاب. شيخ الأنصاري أشكل عليه، يقول هذا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المصنف يقول على مبنانا بعد في كيفية التقريب وكيفية الاستظهار يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يقول ما يلزم كما يتبين إن شاء الله. هذا والحمد لله.
الذي قال بأنه تدل على قاعة طهارة والاستصحاب أيضا، هذا
قال الشيء المجهول حكمه طاهر ظاهرا، وهذه الطهارة اللي هو صاحب الفضول مستمرة ظاهرا ببركة الاستصحاب إلى زمان العلم بالنجاسة.
بس تواجه قضية مستعمل الاستصحاب
بعلي أحسن
على استفادة الشيخ
على
صاحب الكفاية.
لا
أنه لا مو قضية استعمال مستوفى، أنه هذا الحكم الواقع لطهارة الأشياء اللي ثبت أنه مستصحب.
بس
إذا كان عندنا يقين سابق في الطهارة ولكن مو في الواقع، حكم ضاد في خبر البين، أفاد خبر البين ممكن يعني
هنا قصده. شوفوا
راح يكون هذا هاي الرواية مو كافية للاستدلال على الاستصحاب بشقين. إذا كان اليقين
اليقين أعم سيدنا عندهم اليقين في الحقيقة. إحنا الاستصحاب شنو الاستصحاب هو؟
يقين سلام.
الاستصحاب هو